العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
طابت وقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية لهذا اليوم، ومن أبرزها: القوات الأمريكية تعثر على صواريخ أرض جو وأعداد كبيرة من القنابل والمتفجرات بالقرب من مدينة تكريت. تقارير صحفية تتحدث عن احتمال أن يشارك رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المقبلة. قوة أمنية عراقية تتولى مسؤولية حراسة جزء من الحدود العراقية. أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون إعطاء الأمم المتحدة جزءا من السلطة في العراق. وفي ملف اليوم متابعات وتقارير أخرى وأفان بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة الموجزة لأهم الأخبار.
تحية طيبة. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن شاهد عيان بأن قافلة عسكرية أمريكية استهدفت بهجوم بالمتفجرات في مدينة الفلوجة على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من بغداد. وفق ما ذكر الشاهد عيان، لم يكن بإمكانه الإفادة عن وقوع إصابات. وأكد سلوان عادل محمد أن قافلة أمريكية تتألف من 5 سيارات جيب استهدفت بهجوم بالمتفجرات عند الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، وذلك عندما كانت تجتاز وسط المدينة، موضحا أن إحدى السيارات أصيبت وتعذر عليه الإفادة عن وقوع إصابات. وفي المقابل، اكتشف الجنود الامريكيون كمية كبيرة من الاسلحة في ضواحي تكريت معقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين على بعد 175 كيلومترا الى الشمال من بغداد، بينها 23 صاروخ ارض جو من صنع روسي، وفق ما اعلنت اليوم متحدثة عسكرية امريكية. واضافت ان الجنود عثروا ايضا على حوالي 450 كيلوغراما من المتفجرات و115 قذيفة RPG وحوالي 430 قنبلة يدوية و1300 صاعق و94 قذيفة RPG. وأشارت المتحدثة إلى أنه كثيرا ما يفكك أنصار صدام حسين قاذفات الار بي جي لاستخدامها في صنع عبوات ناسفة من صنع يدوي. وقالت وهي تتحدث من تكريت في اتصال هاتفي معها من بغداد: لقد قمنا بالعديد من الاكتشافات الكبيرة لمخابئ أسلحة. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام اجتمع الأحد مع الدكتور اياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وناقش معه الوضع في العراق. خدام أبلغ ضيفه العراقي أن سوريا ماضية في سعيها من أجل استعادة العراق دوره العربي والدولي وإنهاء الاحتلال الأمريكي لأراضيه. وفي تطور آخر، رأى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن مهلة الأشهر الستة لتبني دستور جديد في العراق التي أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمر إيجابي. وقال الشرع في حديث لصحيفة الحياة في تعليق على تصريح باول إنه يعتقد أن هذه أول جملة علنية فيها شيء من حسن النيات الأمريكية تجاه وجودهم في العراق. في المقابل، عرض الوزير الذي تتعرض بلاده الى ضغوط امريكية منذ سقوط نظام صدام حسين، عرض ارسال قوات عسكرية الى العراق كما تخطط واشنطن من خلال السعي الى استصدار قرار دولي قيد الدرس في مجلس الامن. واكد الشرع الذي تحتل بلاده مقعدا غير دائم في المجلس ان العراق لا يحتاج الى قوات اضافية، بل هو في حاجة الى حل سياسي يرضي الشعب بمختلف فئاته وانتماءاته. في تقرير لها من لندن، افادت وكالة اسوشيتد بريس بان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعلن اليوم في حديث اذاعي انه فخور بسبب تمكن بريطانيا والولايات المتحدة من اعادة الحرية للعراق، وعرب عن ثقته في اثبات ان تقرير الاستخبارات عن اسلحة صدام حسين للدمار الشامل كان صحيحا. وحظ البريطانيين على انتظار التقرير المؤقت الذي سيصدر في وقت لاحق هذا الاسبوع بعد التحريات الامريكية التي تجرى عن الاسلحة العراقية. وجدد بليرك تأكيد قناعته بان ازالة صدام حسين عن السلطة كان امرا جيدا للعراق والمنطقة والعالم اجمع. واكد رئيس الوزراء البريطاني ان بلاده لم تخطئ لكي تعتذر عن القرار الذي اتخذته بالانضمام الى الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق. أكد وزير الدفاع الإسباني فيدير كوتريلو أن الهجوم العسكري على العراق كان له ما يبرره، غير أنه أقر بعدم وجود خطة ملائمة لإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الحرب. وقال الوزير الذي قام بتفقد القوات الإسبانية المنتشرة في جنوب بغداد أمس السبت في الديوانية إن أسلحة الدمار الشامل موجودة وإن المفتشين الدوليين لديهم الدليل على وجودها هنا بالرغم من عدم العثور عليها. وبحسب فرانس بريس، فقد أشار إلى أن التحاليل التي أجريت قبل الحرب لم تكن خاطئة. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض موجز للأنباء. عودة إلى ملف العراق.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير، وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. أعلنت القوات الأمريكية أنها عثرت على صواريخ أرض جو وكميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مدفونة في بستان بالقرب من مدينة تكريت. وقد وصف متحدث عسكري أمريكي الأسلحة التي تم العثور عليها بأنها من أهم ما تم ضبطه خلال الأسابيع الأخيرة. وكذلك تشكل هذه الأسلحة مؤشرا على أن الموالين لصدام ما زالوا مسلحين بطريقة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية. وكالة رويترز للأنباء أوضحت أيضا أنه تم العثور على 23 صاروخ أرض جو من طراز سام 7، بالإضافة إلى 1000 رطل من المتفجرات البلاستيكية و500 قنبلة يدوية والعشرات من قذائف الهاون والمئات من أجهزة التفجير عن بعد. كما عثرت القوات الأمريكية على قذائف صاروخية مماثلة للنوع الذي استخدم يوم السبت في هجوم على فندق في العاصمة بغداد. المتحدث باسم القوات الأمريكية أعلن أيضا أن مالك البستان الذي يقع على مشارف مدينة تكريت والذي تم اكتشاف هذه الأسلحة مخبأة فيه وثيق الصلة بنظام صدام حسين المخلوع. وفي بغداد، عقد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نبيل الخوري مؤتمرا صحفيا حضره مراسلنا علي الياسي الذي أعد لنا التقرير التالي.
أعرب الدكتور نبيل الخوري الناطق باسم الخارجية الأمريكية عن أمله في أن تتم عملية كتابة الدستور العراقي المرتقب في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي غضون ذلك الوقت فلمجلس الحكم الانتقالي السلطة التنفيذية والتشريعية العراقية العليا في سن القوانين لحين كتابة الدستور. الدستور والتصديق عليه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح هذا اليوم مع مجموعة من الشبكات الإعلامية المحلية والعربية. وأضاف الخوري قائلا:
الفترة الزمنية هذه هي لكتابة الدستور وليس للوصول إلى انتخابات. طرحنا تقديرا فترة عام من اليوم مثلا للوصول إلى حكومة منتخبة، ولكن هذا تقدير لا يمكن تحديده بالضبط من الآن، ولكن الكل يريد أن يوازن ما بين أن تأتي العملية عملية علمية وكاملة وأن لا تتأخر كثيرا، ولذلك يجب أن نوازن بين الاثنين. ربما لو أردنا أن ننتظر لكي تكتمل كل المستلزمات الانتخابات لأخذنا سنوات، ولكن لا أحد يريد أن ينتظر سنوات. فأعتقد أنه بالإمكان، وخاصة بمساعدة دولية ومساعدة الأمم المتحدة التي لها تجارب كثيرة في إجراء انتخابات في ظروف صعبة، كان الوصول إلى ذلك في فترة زمنية معقولة.
وفيما يتعلق بمسألة الديون العراقية والمقترح الذي تقدم به السفير بول بريمر بتخلي الكويت والسعودية عن ديونهما، رد الخوري قائلا: إن ذلك الأمر لا يتعدى كونه مقترحات، وإن الولايات المتحدة جادة بهذا المجال ليس فقط مع هاتين الدولتين، وإنما مع الديون الفرنسية والروسية المترتبة على العراق من خلال العلاقات التي تربطها بتلك الدول للتنازل عن إن لم يكن كل الديون فجزء منها. أما بخصوص مقترح بريمر، أوضح الخوري:
مقترح بريمر وهو ملفت للنظر في اليومين الأخيرين، جاء في خضم المناقشات الحادة التي تجري في واشنطن. هو اقتراح بالفعل، لا يستطيع بول بريمر أو أي شخص آخر أن يملي على الكويت أو السعودية ما تفعل بديونها، ويمكن كذلك أن يقترح صندوق النقد الدولي على الدول الدائنة والمانحة كيف تتعامل اقتصاديا وماليا مع العراق. لا أحد يريد أن يستمر لسنوات طويلة بدفع ديون صدام حسين، لأن أغلب هذه الديون كانت لسبب أو لآخر متعلقة ببرامجه التسليحية وبرامجه العدوانية. الأمم المتحدة فرضت على العراق عقوبات اقتصادية خلال 12 سنة الماضية، ومنها أن يخصص قسم معين من المدخول العراقي لدفع تعويضات للكويت وللعربية السعودية. إذن الموضوع يتعلق بالدولتين وبالأمم المتحدة. إذن يمكن أن نقول هو اقتراح، وسيكون له ثقل العلاقة الخاصة ما بين أمريكا والكويت والسعودية كأصدقاء. نقترح ونقول أن هنالك رأي قوي يقترح بأن يعيد النظر بهذه الديون.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع متابعتنا الإخبارية اليومية لتطورات الشأن العراقي. فقد أسندت القوات الأمريكية يوم السبت إلى قوة أمن عراقية جديدة المسؤولية عن حراسة جزء من الحدود مع إيران، فيما وصف بأنه نجاح كبير. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها العراقيون السيطرة الكاملة على جزء من حدود العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. ويمتد هذا الجزء من الحدود الذي يبلغ طوله أكثر من 300 كيلومتر من المنطقة الشمالية في العراق حتى شرقية بغداد. وقد أفادت وكالة رويترز الأنباء أن القوات الأمريكية دربت القوة الحدودية العراقية والتي يبلغ قوامها 1200 عسكري، وزودتها بالمعدات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الكولونيل ريجنالد إيلين من فرقة المشاة الرابعة الأمريكية والتي ساهمت في التدريب أن معظم أعضاء القوة الحدودية العراقية هم من السكان المحليين، ومن بينهم رجال الشرطة وجنود سابقين. وكالة رويترز الأنباء نقلت أيضا عن قائد القوة الحدودية العراقية الجديدة العقيد ناظم شريف محمد، وهو كردي، إن الأولوية على الحدود العراقية الإيرانية ستمنح لمساعدة الزائرين في سعيهم للوصول إلى الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى رصد المتسللين المعادين لقوات التحالف حسب تعبيره. وقال للصحفيين إنه يتوقع يتم منع آلاف الأشخاص الذين يأتون إلى العراق بصورة غير قانونية. رويترز نقلت أيضا عن ضباط أمريكيين شاركوا في التدريب أن غالبية أفراد القوة الحدودية العراقية هم من الأكراد، وكانت عملية تدريبهم سهلة لأنهم يعتبرون القوات الأمريكية قوات تحرير الاحتلال. وفي سياق متصل نفى مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير خالد بن سلطان دخول مواطنين سعوديين إلى العراق بشكل غير رسمي، وذلك ضمن العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم من مخيم رفحة في المملكة العربية السعودية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سعد العجمي.
في الوقت الذي لم يشر فيه بول برايمر لسعوديين مقبوض عليهم في العراق ضمن 248 من المقاتلين الأجانب والتي نتقلهم قوات التحالف في تهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، شدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان على عدم انضمام أي متطوع سعودي للقتال في العراق ضد القوات الأمريكية. وأكد الأمير خالد في تصريحات له من الرياض عدم صحة المزاعم التي ذكرت وجود مواطنين سعوديين مندسين بين قوافل اللاجئين العراقيين العائدين إلى بلادهم من مخيم رفحة على الحدود السعودية العراقية. وقال المسؤول السعودي إن هذه التقارير التي يتحدث عن دخول سعوديين إلى العراق بهذه الطريقة عارية عن الصحة عامة وتفصيلا، مضيفا عملية نقل اللاجئين تتم بتنسيق سعودي مع قوات التحالف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وهذا يدحض كل الافتراءات. وجاءت تقاطع تصريح الدمر والأمير خالد لينهي فترة من تبادل الاتهامات بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين حول دخول عناصر إسلامية ناشطة تحمل الجنسية السعودية عبر الحدود مع العراق لتنفيذ أعمال تستهدف القوات الأمريكية هناك. هذا التحول وكيف يقرأه المحللون السياسيون السعوديون؟ يقول نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية الأستاذ يوسف الكويليت:
الحقيقة أولا أنه لا يستطيع لا قوة أمريكية ولا قوة سعودية أو قوة من الدول الجوار سواء سوريا أو إيران أو غيرها أن تمنع تسرب أي عناصر تذهب إلى العراق. لكن ما هو مهم أنه هل هذه العناصر ذهبت بقرارات حكومية من هذه الدول أو بتشجيع منها؟ هذا هو السؤال الأول. اثنين، امريكا نعرف انها دائما يعني ياسطاتها معروضة باستمرار، مرة تتهمك ومرة تعفو عنك، وهذه صيغة الابتزاز وصيغة دائما نعرف انها اللعبة السياسية اللي تحاول على الاقل ان تبرر بعض الفشل او الفشل الكامل في داخل العراق. ما اعلنه مثلا مسؤول سعودي او غير سعودي عن انه ما يكذب تسلل السعوديين، هذا حقيقة يعني من خلال الموقف الرسمي يتكلم. وأمريكا إذا كانت أيضا تراجعت وقالت أنه لا يوجد سعوديين على لسان برايمر أنه من خلال المتسللين الآن، فهذه أيضا حقيقة أخرى تدين كل الاتهامات القديمة التي جعلت السعودية في كبش فداء.
وكان الأمير خالد بن سلطان قد جدد رفض بلاده إرسال قوات عسكرية إلى العراق، مؤكدا أن السعودية لن تقدم على هذه الخطوة حتى ولو جاء ذلك بقرار من الأمم المتحدة، مشددا في الوقت نفسه بالقول إن الإخوة في العراق يتفهمون هذا الإجراء السعودي وهم مقتنعون به على حد قول المسؤول السعودي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا لأبرز الشؤون والتطورات العراقية.
إذاعة العراق الحر في براغ، الترفيه الثقافي موعدكم معه في برنامج سوق المربد الذي يعده ويخرجه مصطفى شوقي وتقدمه نخبة من الفنانين والفنانات، يأتيكم كل اثنين.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في الموصل، أفاد مراسلنا أحمد سعيد أن قوات الأمن العراقية بالمشاركة مع القوات الأمريكية في المدينة ألقت القبض على 57 عراقيا من عناصر حزب البعث المنحل الذين وجهت إليهم تهمة القيام بهجمات ضد قوات التحالف وضد شخصيات ومصالح عراقية.
في الموصل ليلة أمس والليالي التي سبقتها قامت قوات التحالف الأمريكي البريطاني بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والشرطة المحلية العراقية بإلقاء القبض على 57 عنصرا من العناصر القيادية المحلية في حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، وذلك من خلال جرد 27 عملية منفصلة شملت أكثرية الأحياء والمناطق في الموصل. وتركزت عمليات الاعتقال والمداهمة على الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الموصل بالأخص، بحسب بيان صادر عن القوات الأمريكية نشر صباح هذا اليوم في الموصل. ومن بين المعتقلين بحسب البيان، وذلك على سبيل المثال للحصر، عصمة حمود علي الذي اتهم بقيادة العمليات الهجومية المحلية ضد قوات التحالف والشرطة العراقية المحلية ومهاجمة مركزين للشرطة هما مركز الانتصار ومركز الزهور في الموصل. نذكر أن مركز الزهور هجم أكثر من 3 مرات. ومن بين المعتقلين أيضا شخص باسم مؤيد الحليم والذي اتهم بالهجوم على غانم سلطان البصو محافظ الموصل، وكذلك بالهجوم على اللواء محمد خير البرهاوي مدير شرطة محافظة نينوى والذي جرح على أثيه. واتهم المدعو حامد الحنش بتقديم الأموال إلى المنظمات المساندة للنظام العراقي السابق، فيما اتهم المعتقل سمير شاكر محمود الحمداني بالعضوية في قيادة منظمة معادية لقوات التحالف وبدعمه لمنظمة حركة الفدائيين العرب. ونسب البيان القول إلى جنرالات أمريكان في الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا، من أن عملية مطاردة واعتقال من سماهم البيان بالرجال اللئام الذين يهاجمون الشرطة المحلية وأنابيب النفط ويروجون للبلبلة والفورة في الموصل ستتواصل. وأثنى البيان على سكان الموصل الذين قال عنهم بأنهم يزودون قوات التحالف بالمعلومات عن المخربين والإرهابيين عبر استخدامهم للهاتف. واختتم البيان بالقول أنه بمساعدة الشعب سيتحقق النجاح، وأن لكل جريمة شاهد ولكل مجرم مراقب له. هذا وتتضارب الأنباء بخصوص عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي السابق، فهناك معلومات تفيد بمواصلة مطاردته والسعي إلى اعتقاله في محافظة الموصل، في حين تفيد أخرى بأنه يتفاوض من أجل تسليم نفسه إلى قوات التحالف أسوة بوزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم أحمد السعيد. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعة الملف العراقي. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن صحيفة تي نيو ساندي تايمز أن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي قد يحضر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد في ماليزيا الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار قوله إن عددا من أعضاء المنظمة بمن فيهم العراق طلبوا تمثيل بغداد في القمة التي تعقد بين 16 و18 من الشهر المقبل. فرانس بريس لفتت أيضا إلى أن السيد حامد كان قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أنه من غير المرجح أن يحضر مجلس الحكم في العراق قمة المنظمة بسبب وجود العراق تحت سيطرة الاحتلال. انتقد عضوان بارزان في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي أداء أجهزة المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالملف العراقي. وقال النائب الجمهوري بورتر جوس والنائبة الديمقراطية جين هارمان في رسالة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت، قال إن عمل المخابرات شابته عناصر خلل خطيرة فيما يتعلق بجمع المعلومات بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وكذلك فيما يتعلق بالعلاقة المزعومة بين النظام العراقي المخلوع وتنظيم القاعدة الإرهابي. عضو مجلس النواب الأمريكي قال أيضا إن على الإدارة الأمريكية تطوير مصادر أفضل للمعلومات، وصفين المخابرات الأمريكية بأنها كانت مشتتة ومتفرقة بعد أن غادر مفتشو الأسلحة الدوليون العراق عام 98. في السياق ذاته لفتت وكالة رويترز للأنباء إلى أنه من المتوقع أن يقدم ديفيد كاي مستشار المخابرات الأمريكية الذي نسق الجهود بشأن البحث عن أسلحة العراق المحظورة، من المتوقع أن يقدم تقريره لمجلس النواب الأمريكي في الأسبوع المقبل، إلا أنه ليس من المتوقع أن يكشف عن العثور على أسلحة عراقية محظورة حسب تعبير رويترز. أكد وزير الدفاع الإسباني فيدريكو تريلو أن الهجوم العسكري على العراق كان له ما يبرره، لكنه أقر بعدم وجود خطة ملائمة لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب حسب تعبير وكالة فرانس بريس لانباء. وقال تريلو الذي قام بتفقد القوات الإسبانية المنتشرة في مدينة الديوانية إن أسلحة الدمار الشامل موجودة وأن المفتشين الدوليين لديهم الدليل على وجودها بالرغم من عدم العثور عليها. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة قال وزير الدفاع الإسباني إنه لا يوجد حاليا نموذج يتيح التخطيط لإعادة إعمار العراق لا بمساعدة الأمم المتحدة ولا بدعم قوات عسكرية دولية. وأوضح الوزير الإسباني أن الخطوة المقبلة في مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تركز حول تعزيز الإجماع الدولي بشأن العراق، ما يؤدي إلى زيادة مشاركة القوات المتعددة الجنسيات في عملية الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا لأبرز التطورات العراقية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، حيث تحدثت وكالات الأنباء عن استطلاعات للرأي أجريت في الولايات المتحدة وفي بريطانيا بشأن الموقف من القضية العراقية. التفاصيل مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أفاد استطلاع قامت به مجلة نيوزويك الأمريكية أن قرابة 3/4 الأمريكيين يرغبون في أن ينقل الرئيس جورج بوش إلى الأمم المتحدة جانبا من السلطة لإعادة إعمار العراق في مرحلة ما بعد الحرب، بحيث يشجع دولا أخرى على منح المساعدات وإرسال القوات إلى العراق. الاستطلاع أظهر أيضا أن 47% من الذين تم استطلاع آرائهم عبروا عن ارتياحهم للطريقة التي يدير بها الرئيس بوش الأمور في العراق. وفي بريطانيا أظهرت استطلاعات للرأي نشرتها الصحف البريطانية الصادرة يوم الأحد أظهرت انخفاض شعبية حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى أدنى مستوى لها منذ تسلمه رئاسة الحكومة في بريطانيا قبل 6 سنوات. الاستطلاع أظهر أيضا أن حوالي 50% من الناخبين البريطانيين ومن بينهم العديد من الموالين لحزب العمال يرغبون في استقالة بلير لمعارضتهم طريقته في التعامل مع الحرب في العراق وتضخيم المعلومات الاستخبارية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. في المقابل أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه يسعى إلى ولاية ثالثة كرئيس للوزراء على الرغم من استطلاعات الرأي السلبية. وفي مقابلة مع صحيفة الأوبزيرفر الأسبوعية أعلن توني بلير أنه يعتزم البقاء ولاية ثالثة في منصبه كرئيس للوزراء إذا ما أعيد انتخابه في الانتخابات العامة المقبلة التي من المتوقع أن تجرى في منتصف عام 2006.
وقبل أن نختتم متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة نتوقف مستمعينا الكرام في السليمانية، حيث قام وفد من البنك المركزي العراقي بزيارة المدينة. التفاصيل مع مراسلنا مصطفى صالح كريم.
أعلن ممثل البنك المركزي العراقي أن تبادل العملة سيبدأ في موعده المحدد الذي هو 15 من الشهر القادم وينتهي في منتصف شهر كانون الثاني عام 2004. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بوزارة الصحة في مدينة السليمانية، حضره الشيخ بايز طالباني وزير المالية في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية ووكيل وزارة المالية والاقتصاد ومدراء البنوك ووفد من الإدارة المدنية وممثلو البنك المركزي العراقي وعدد من رجال الاقتصاد والتجار. وحول العملة الجديدة قال ممثل محافظ البنك المركزي العراقي: لقد طبعت هذه العملة على أساس الدراسة التي قدمها خبراء الاقتصاد في العراق بالتعاون مع قوات التحالف، وأن لها خصوصية متميزة تراهي عملات الدول المتقدمة ولا يمكن تزويرها وتقليدها. كما أوضح بأن الاستبدال سيتم بتغيير دينار واحد من الطرحة السويسرية مقابل 150 دينارا عراقيا جديدا، وأن البنوك بحسب تصريحه ستتسلم العملات الصغيرة أيضا من الدينار ونصف الدينار وربع الدينار والفئات المذكوكة النقدية أيضا، وذلك لاستبدالها بالعملة الجديدة. وحول اعتراض البعض على الأضرار التي تلحق بحاملي الدينار السويسري، قال إن هذا السعر وضع على أساس الدولار، موضحا بأن التعامل بالدينار السويسري سيكون ساريا في الإقليم لحين انتهاء الموعد المحدد في منتصف الشهر الأول من العام الجديد. وردا على سؤال حول أسعار البضائع وهل ستبقى على حالها أم أنها يجب أن تتأثر وفق قيمة العملة الجديدة، أجاب بأن هذا شيء حتمي لأن الدينار السويسري السابق سيقابله الآن 150 دينارا من العملة الجديدة، أما أسعار الدولار فهذه ستحددها السوق. وزاد ممثل محافظ البنك المركزي أن الخبراء يرون بأن قيمة العملة الجديدة سيكون لها مستواها مقابل العملات الدولية، وقدم الحاضرون مقترحا حول زيادة عدد المصارف في إقليم كردستان العراق لتسهيل معاملات المواطنين. وفي ختام الاجتماع أبدى ممثلو البنك المركزي العراقي عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق سيستقر بعد تداول العملة الجديدة وتوحيدها في عموم العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة. شكرا على المتابعة.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي. سلاما من فريا الحسين لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد. إعداد وتقديم أكرم أيوب. عراقيون في المهجر، برنامج سنقدم فيه لقاءات مع العراقيين في كل من الولايات المتحدة وهولندا. تقرير من الصحافة الأمريكية تناول اليوم الممانعة التي تبديها الإدارة الأمريكية بشأن تقاسم السلطة في العراق، كما أن هناك فترة مخصصة للتقارير العربية والعراقية. فهناك تقرير من عمان حول منع شحنتين من المواد الغذائية الدخول إلى العراق لعدم صلاحيتها، وتقرير من الموصل حول رفض مشروع لإنشاء جامعة أمريكية في المحافظة. كما سنتابع خلال هذه الفترة تقريرا من صحيفة أمريكية حول الأوضاع في أحد المدن الصغيرة غربي العراق. لنا لقاء جديد مع برنامج مفاهيم خلال الساعة الثانية، حيث أعد أكرم أيوب حلقة حول الدروس المستخلصة من أحداث 11 من أيلول في لقاء مع الكاتب اللبناني وضاح شرارة. وخلال الساعة الثالثة سنتابع حلقة معادة من برنامج قضية في حوار، تتناول احتمالات صدور قرار جديد من مجلس الأمن بخصوص العراق عبر لقاء مع الدكتور محمد الرميحي. نبدأ الساعة الرابعة بتقرير من صحيفة أمريكية يتناول الأوضاع الأمنية في مدينة تكريت والإصلاحات القضائية فيها. عودة ثانية إلى التقارير المحلية سيكون خلال الساعة الرابعة، فمن بغداد سنتابع مقابلة مع مدير الهيئة العامة للأراضي الزراعية ومقابلة أخرى حول أهمية معرض الكتاب العالمي في جامعة بغداد. وخلال هذه الفترة سنتابع تقريرا آخر من صحيفة أمريكية حول مدينة كركوك. وعبر الساعة الرابعة سنتحول إلى برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الخامسة التي تتضمن جولة على الصحف العراقية مع أحد مراسلينا في بغداد، ثم نواصل تقديم برامجنا الخاصة بهذه الساعة. سيداتي وسادتي، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم، كما أنقل سلاما لكم من المخرجة هيلين مهران. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم. أعد جولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان.
مستمعينا الكرام، من مقالات الرأي المنشورة اخترنا لكم ما يلي. كتب عبد العزيز سعيد وبنجامين جنسن في صحيفة الحياة عن الاقتصاد وحسابات الربح والخسارة في العراق، وشددا على ضرورة إقامة نظام سياسي قادر على دعم سوق اقتصادية حرة ومنصفة قبل القيام بالخصخصة المطلوبة واستجلاب الاستثمارات الخارجية. ورأى الكاتبان أن السياسة تأتي قبل الاقتصاد، وأنه يتعين على مجلس الحكم أن يتعلم درس اليابان ما بعد الحرب، بمعنى إقامة البنى التحتية اللازمة لدعم المصالح الاقتصادية المحلية قبل فتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الخارجية.
وقال صالح بشير في صحيفة الحياة: من الصحيح أن واشنطن لم تنل حتى الآن ما تصبو إليه من الإسهام المالي والمشاركة في القوات الدولية، لكنها قد تكون بصدد نيل الأهم، أي الاعتراف باحتلالها للعراق مقابل بعض المساومات وورقة توت دولية تحفظ ماء الوجه بالنسبة إلى الجميع. وختم الكاتب بالتساؤل: أليست الأمم المتحدة انعكاسا لميزان القوة حتى في حال امتلاك بعض الدول لحق النقد؟
وعرض سامي شورش في صحيفة الحياة لأبعاد طلب أنقرة من واشنطن اتخاذ موقف حازم من حزب العمال الكردستاني التركي. ولاحظ شورش وجود توق تركي لإرسال قوات إلى العراق لأسباب، منها رأب الصدع في علاقاتها بأمريكا، والتلميح للأوروبيين بأهمية المؤسسة العسكرية، والتضييق على كرد العراق، وتثبيت الحزب التركي كتنظيم إرهابي، وضمان النفوذ التركي في العراق على حد قول الكاتب.
سيداتي وسادتي، في التقرير التالي يتابع حازم بيضين من عمان ما ورد في الصحافة الأردنية.
في صحيفة الرأي يكتب فالح الطويل عن قرار منع فضائيتي الجزيرة والعربية من تغطية أنباء مجلس الحكم الانتقالي لمدة أسبوعين، ويقول الطويل إن هذا المجلس لا يستطيع أن يقوم بأي إجراء دون موافقة الحاكم المدني الأمريكي، لأن النظام القائم في العراق هو نظام احتلال حسب منطوق قرار مجلس الأمن رقم 1483. أما تسليم السلطة للمجلس أو للأمم المتحدة تمهيدا لنقلها للعراقيين فقد رفضه كولين باول أولا، وإن حدث لاحقا فسيكون ترتيبا بين أطراف دولية ذات مصالح مشروعة في العراق، ولا يظن أن المجلس الحالي سيكون طرفا فيها. وحول نفس الموضوع يكتب ياسر الزعاتره في الدستور ويقول إن ما ينبغي أن يكون معلوما بشأن قرار مجلس الحكم هو أن هبوطه من سقف إغلاق مكتبي القناتين لمدة شهر إلى منعهما من تغطية أخبار المجلس لأسبوعين قد جاء نتاجا لموقف أمريكي حاول اللعب على المسألة وإظهار المرونة والحرص على الحرية والديمقراطية. ويمضي الزعاتر إلى القول إنه وفق المنطق الأمريكي ومن يتبعونه من رموز مجلس الحكم ومن على شاكلتهم في الساحة العراقية فإن المطلوب من وسائل الإعلام العربية أن تأخذ خطا منحازا ضد المقاومة، بل إن هذا المصطلح يبدو مرفوضا تماما لأن المطلوب استخدام مصطلح أعمال العنف والتخريب مع التأكيد على إضرارها بمصالح العراقيين. أما جميل النمري في العرب اليوم فيقول إن كل خطوة سياسية اتخذتها الولايات المتحدة في العراق بما فيها مهلة الستة أشهر المقترحة لاعتماد دستور جديد جاءت بعد ضغوط ونتيجة إخفاقات، وليس هناك خطوة واحدة كانت موجودة سلفا في الرزنامة الأمريكية التي اقتصرت على تعيين حاكم عسكري لمدة عامين دون أي تفاصيل أخرى. والمجموعة اليمينية في الإدارة الأمريكية كما هو واضح بالنسبة للنمري تملك رغبات وليس تصورات وخططا بناءة في أي مجال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر. نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وها نحن نلتقي مجددا مع العراقيين المقيمين والعائدين من دول المهجر. ضيوفنا اخترناهم اليوم من الفنانين العراقيين في مجال السينما والتلفزيون، أحدهما يقيم في هولندا والآخر في الولايات المتحدة. موضوع الرقابة في التلفزيون العراقي خلال عهد النظام السابق سببت للكثير من العاملين في هذا المجال الأذى، وتعرض العديد منهم إلى العقاب. فالح الدراجي مراسلنا في ديترويت التقى مع المخرج التلفزيوني نجم علي جدوع وحاوره بشأن صلاحيات المخرج التلفزيوني وذكرياته في تلفزيون الشباب وكيف يمكن تطوير برامج التلفزيون في الوقت الحاضر.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف المخرج العراقي التلفزيوني
نجم علي جدوع. فأهلا ومرحبا بالأخ نجم علي جدوع.
يا أهلا وسهلا بك بإذاعة العراق في الحر.
أخ نجم، في البداية أريد نعرف شيء عن تاريخك التلفزيوني وبدءا من تخرجك وعملك في التلفزيون العراقي، تعرف المجتمع العراقي إلى خلفيتك الفنية.
نجم علي جدوع، بكالوريوس إخراج تلفزيوني جامعة بغداد كلية التلفزيون الجميلة 1984. عملت مخرج في قسم الدراما، قسم برامج التنمية والقسم الثقافي وتلفزيون الشباب وتلفزيون الجمهورية اليمنية، وفي مسلسل في دولة الإمارات العربية المتحدة أحلام السنين، والآن مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية طالب أدرس على الماجستير، وعندي بعض الأعمال اللي هي مسرحيتين، واحدة تأليف عبد الأمير شمقي القبو تقدم باللغة الإنجليزية، ومسرحية كوميدية إن شاء الله عن قريب راح نبدأ التمارين.
في تلفزيون العراق وفي تلفزيون الشباب أنت عملت أكثر من 10 سنوات، ممكن نتعرف على طريقة عمل تلفزيون العراق أو تلفزيون الشباب؟
في تلفزيون العراق أول يعني ما اشتغلنا كنا نصطدم بجدار اسمه الممنوع.
نعم.
نسأل ليش ممنوع؟ يقول لك هذا أمر من فوق، من فوق ما عرفنا، من فوق المنع، من فوق يعني المنع. مسلسل عدي دائما نحب بل 4 سنوات ممنوع، ومسلسل تعبانين عليه، وبشكل كان يطرح مواضيع بتمرحلتها المنع، لأن البطل بعدين اكتشفنا المنع لأن البطل اللي هو المرحوم عبد الجبار كاظم عنده سيارة سوبر، فكانوا مطلين للضباط سيارة سوبر، فتسقط هذه الحالة انه هذا يفعل سيارة سوبر انه الضباط هذولا، مع العلم انه النص انفحص والمسلسل كله انفحص، وبيوم العرض توقف. وين في جسر المنع لعدة أسباب؟ عندنا كثير كثير من الأعمال بعد الفحص اكو لجنة تفحصها تقص تشطب من النص، ثم يجي بالعرض يوقف لسبب معين، لزوجة فلان، لزوجة وزير، لأخت مسؤول، لأخت وزير الإعلام ووزير الثقافة، الفيتر اللي صنع سيارة أي وزير اللي له خصوصية، صديقة زوجة الوزير مرات تتدخل شؤون إذاعة التلفزيون.
يعني موضوع الفيتر ما أعرف شلون يعني.
كان برنامج أسبوعي اسمه استراحة الظهيرة يقدم محمد حسين عبد الرحيم، برنامج جميل كوميدي. ليش المنع؟ المنع لأن محمد حسين عبد الرحيم الأخ الفنان الصديق أبو ميسون تكلم مرة مرتين على الفيتر، فيه الفيتر يصلحون السيارات وليش كذا، في يوم منع البرنامج كان ليش؟ قالوا من فوق. محمد راح للمدير العام كان بوقتها ماجد سام الرائي، ليش المنع؟ قالوا لا من فوق. فبعد فترة يصلح سيارتك يا شيخ عمر محمد حسين عبد الرحيم، فسأله واحد قال له ها بعد ما خليتكم تحسون على الفيترية؟ قال له ليش؟ قال له شنو؟ قال له مهاني منع، سجلت للوزير زوجتي صديقة زوجة المدير العام، فمنعنا لأن تحشون علينا تهجمون علينا. فتصور زوجة الفيتر شي تعرف زوجة مدير العام التلفزيون تمنع
شر البيت ما يضحك
يعني، هذا من فوق. اجينا انتقلنا تلفزيون الشباب، تلفزيون الشباب ما انصدمنا بجدار اللي من فوق، انصدمنا بجدار الفلقة. يعني اي خطأ اي تأخير فلقة، يعني حنان قدوري تشتغل ولاي مونتيرة تأخرت على البرنامج، سألوني ليش تأخر البرنامج؟ قلت لهم يا حنان تأخرت بيوم دوام،
تأخر البرنامج
تأخرت 80 فلقة بأمر عدي
المن
لحنان قدوري، امرأتهم ضرب 80 فلقة في تلفزيون الشباب. أنا جالس في استطلاع بالجريدة، اجتني صحفية قالت أيهما قدم برمضان، السؤال سألت كل الفنانين في التلفزيون أيهما كان أفضل، تلفزيون العراق لو تلفزيون الشباب في رمضان؟ فقلت لا تلفزيون العراق ولا تلفزيون الشباب قدم في رمضان، لأن كل اللي اجت أعمال اجت عبارة عن سرقات من الستلايت. ثاني يوم دخلت تحقيق وسين وجيم ليش وانت في تلفزيون الشباب، تعرضت إلى فلقة أنا صراحة لا ما تعرضت لي، أنا طلعت يعني من بديت أفعل في تلفزيون الشباب لمرحلة معينة، مع العلم فزت بخمس مسابقات 5 جوائز أفلام، وكان رأي وأحلى ما فيها كان رأي الجمهور، الناس هي مشاهدين يخافون بالتليفونات، كنت أنا الأول. لكن من توصل تحس بديت أنت تتأذى نفسيا لأي شغلة أنت تعاقب،
شيل غاضك ورحت.
فقررت ما أبقى بالعراق لأن بديت أنا أتأذى.
طيب اخ نجم، انت بهذه الخبرة وهذه التجربة الجيدة طيبة في التلفزيون العراقي وتلفزيون الشباب، الان اكو يعني حقيقة يجب ان نعترف اكو مشكلة في التلفزيون العراقي، انه لحد الان تلفزيون العراق رغم مرور خمسة اشهر على التحرير هناك اكثر من سؤال واكثر من طرح رأي مضاد وسلبي بخصوص تلفزيون الشبكة العراقي اللي هو التلفزيون الرئيسي والمسؤول يعني عن ما هي مقترحاتك لتطوير عمل التلفزيون العراقي وكيف يمكن الاخذ به؟ هل ممكن الاعتماد على العاملين في الداخل او على العاملين في الخارج، خاصة اكو مشكلة ما بين الخارج والداخل؟
يا سيدي، العراق 35 سنة تعود على نظام متأطر، نظام إعلاني لمدة 35 سنة صعد تدريجيا، وكنا ندخل دورات دخلونا أكثر من دورة كيف نخاطب المشاهد، كيف نخاطب المستمع إذا عن طريق الإذاعة أو عن طريق التلفزيون. أما الآن فمرة واحدة وقف الإعلام،
يعني كان بلون واحد،
بلون واحد العراقيين تعودوا عليه، الآن وقف الإعلام للمرة ونسبة وزارة الإعلام يعني ما عندنا الآن. فالعراق مين يستمد الأخبار الإعلام؟ من عدة محطات، المحطات موضوعة، أكو قنوات موضوعة يعني يهمها أنه العراق ما يستقر. لأن أنا غير أفتح قناة تلفزيونية أمشي الناس على جديد، إعلام جديد بس خط مقارب لما كان يعطيهم النظام، وشوية شوية وأغير
مع الحرية.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
أعزائي، فنان عراقي آخر يشارك في حلقة هذا الأسبوع ولكن في مجال السينما، وتحدثت معه حول مشاركته المقبلة في المهرجان الأول للسينما العراقية المهاجرة الذي سيقام في لاهاي في هولندا، وتطرق الحديث أيضا على موضوع الرقابة والنقد السينمائي والفيلم التسجيلي الأزياء بالإضافة إلى فيلم حب في بغداد. نستضيف الآن المخرج السينمائي عبد الهادي الراوي. اهلا وسهلا استاذ هادي.
يا اهلا وسهلا بست بريال.
الرسالة الالكترونية اللي وصلتنا من مؤسسة اكد انه الفيلم اللي راح اشارك به فيلم الازياء، ما هي فكرة هذا الفيلم وطبيعة المشاركة في هذا المهرجان والفنانين الهولنديين الذين سوف يحضرون جلسات نقدية؟ اعتقد سبق لهم ان تابعوا افلام المهرجان قبل فترة.
فهذا فيلم يا سيدتي صورت 1970 سنة 1970، فديوم من الأيام هيك جت ببالي شغلة، رح أخذت كاميرا 16 ملي من السينما والمسرح، كان يوم جمعة مش مالك، وأخذت سايق وخلال ساعتين هذا البنات ماكو مال عرض الأزياء كانوا حاطين بده يعرضون بال شو يسموه،
يعني قصدك دار الأزياء العراقية؟
إيه إيه
نعم.
دا يصوروهم بالفوتو، فأنا استغليت الفرصة وصورتهم، كان الجو مو خوش جو وصورته وجيت يمكن بساعتين منتجته وجيت. وهي يعني هذا الفيلم مو يعني فيلم مو مال محترفين أصلا، يعني هذا فيلم مال هواة، يعني صورته على شكل الهواة يعني.
طيب خلال هذه الفترة منذ مغادرتك العراق وأنت حاليا في هولندا، ألم يخطر في بالك أن فكرة فيلم عن العراق، فيلم تسجيلي أو فيلم روائي، أو كتبت شيء خلال هذه الفترة يعني كأعمال مستقبلية؟
شوف أقول لك كذب، ما طول كان أكو نظام قائم، ماكو واحد يجرأ يفكر بأنه صدق، يعني ولا كان ببال واحد من عندنا أنه صدق راح نتحرر، يعني اليوم يجي ونقدر نرجع ونقدر نشتغل. بس مجرد أن طار النظام بدأت العقل يشتغل على ما أدري إيش كانت السرعة مالته، فكتبت كذا موضوع، يعني مواضيع عديدة 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 جدا بس كلها وثائقية، وأنا الآن بصدد تحضير حتى أسافر للعراق أحقق بعض من عدها.
طيب لماذا شاركت؟ يبدو من حديثك أنك غير مقتنع بالفيلم اللي رح يكون اسمك عليه وتشارك في هذا المهرجان الأول،
طيب لماذا تشارك فيه؟
أنا أقول لك شغلة، أنا ما عندي فيلم أخجل من عنده، يعني هاي مسألة مهمة بالنسبة لي. أنا بحياتي كلها ما سويت فيلم ما مقتنع بيه، كل الأفلام اللي أسويها من حيث الفكرة كلها مقتنع بيها، يعني لم أجبر على صناعة أي شيء ما مقتنع بيه. ولهذا أنا مو من اللي يقولون، أنا مو من اللي يقولون أنه أنا جبروني، أنا ما حد يجبرني، ما حد يعني ما سمحت لحد يجبرني. بس هو فيلم لطيف جدا وأنا أحبه جدا، بس هو مو حرفي، يعني ما 16 مليم، يعني بقولش أنه أنا صورته بإيدي وأنا مو مصور، ومنتجته على طريقة الهواة. بس هذا مستصغرا بالفيلم، أنا أحترم شغلي ولو ما احترمه ما عرضه. بس انا بصوره عامه يعني انا يعني اشعر انه كل الاعمال اللي سويتها بالعهد البائد هي اقل بكثير مما استطيع، اكثر اقل بكثير من امكاناتي، لا اقل ولا اكثر. ولا انا ما عندي مشكله ويا الفيلم، يعني ما عندي شيء مو زين بالفيلم وهسه دا اعتذر عنه، لا ابدا. الفيلم تعالي شوفي فيلم، رغم انه هو مو يعني 16 مليم، بس هو يعني واحد من الاعمال اللي انا مسويها واللي احبها، بس ضمن العلاقه الفكريه. وانا مستعد ان ادافع عن كل افلامي ومتمسك بكل لقطه من عدها.
طيب اذا تسمح استاذ هادي، ممكن نذكر المستمعين بالافلام اللي انتجت في العراق واللي كانت من اخراجك.
الأفلام الروائية اللي سويتها، لأنه الوثائقية الناس عادة ما حد يعني يتذكرها. الأفلام الروائية، فيلم المنفذون، فيلم عسكري عن الحرب الإيرانية العراقية، وراها فيلم حب في بغداد، السيد المدير، افترض نفسك سعيدا، البيت. هاي خمس أفلام أعتقد عددت روائية ووثائقية. أنا عندي حوالي 15 فيلم، أنا مقل بالحقيقة، يعني كان بإمكاني أنا أعمل أكثر، بس أنا ما كنت أقبل أعمل أفلام إلا اللي أشياء المقتنع بها يعني.
طيب لو توقفنا قليلا مع فيلم حب في بغداد، وأعتقد بالنسبة لهذا الفيلم من اللي كتب السيناريو؟ بالنسبة لك يعني هو يعتبر أعتقد من الأفلام الكوميدية وقريبة من النفس العراقي، فأنت أولا ردت أعرف منه كاتب السيناريو، وهل يعتبر من الأفلام اللي حازت على رضا النقاد بالعراق ورضا المشاهدين ايضا؟
هذا تعاوننا على كتابته اني والله يرحمه البصري،
سليم البصري
تعاوننا على كتابته. بس بعدين هاي القصة، لانه تقريبا بعدين صار انكتب يوم بيومه. رضا النقاد بالعراق، لا كلهم هاجموه هجوم شديد، وحتى من عرضناه للصحفيين العرض الأول، يعني كانوا قسم من الصحفيين اللي هسه قاموا يتظاهرون بأنه هم كانوا معارضين للنظام، رادوا يكسرون رقبتي، لأنه واحد من عندهم يقول لي لعد وين الثورة، شو وين تأثير الثورة على حياة الناس، إذا يعني الفقير جت الثورة وظل فقير، يعني كل شيء ظل على حاله، وين صار في الثورة؟ تعرفين ها هيك سؤال ينطرح بشكل رسمي، كان ممكن يكسر رقبة، يعني كسر الرقبة صحيح، بس ربك يعني الله ستر.
نعم.
والبقية كلهم أنه يعني اعتبروه فضيحة، لأنه الخبازة اللي كانت قبل الثورة ظلت خبازة، يعني والفقير ظل فقير، والمطيرشي ظل مطيرشي، يعني كانوا يردون انه تجي الثورة وتحول المطيرشي الى مثلا دكتور
يعني معناته انه هذا ليس نقد، يعني لا نقد سينمائي، وانما نقد رقابي او نقد جاي من رقباء، يعني
تبعت النظام. هم العاد هم منين هم تسميهم نقاد؟ منين جايين؟ مستورديهم من السويد؟ كلهم تبعت النظام، كلهم نظاميين اكثر من النظام. المشاهدين لم يحصل قط لا قبل حفي بغداد ولا بعد حفي بغداد أن حصل فيلم عراقي على هذا العدد الهائل من المشاهدين. وهذه مو كلام أنا أقولها، كلام تقولها الفلوس، يعني البطاقات اللي انباعت، يعني أكثر بطاقات انباعت لهذا الفيلم على الإطلاق، يعني من قبل ومن بعد ما صار شيء من هالنوع. يعني فيلم حفي بغداد صار ظاهرة يكاد يكون يعني هو مو قضية ما إلى شبيهة، أكو ما يعني فد هو مو فد مشكلة.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للمخرج السينمائي العراقي عبد الهادي الراوي، شكرا جزيلا.